بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه استنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله على أن أغاث ديارنا، ونسأل الله المزيد من فضله وأن يجعل في ذلك الخير والبركة. وكما أغاث ديارنا بالغيث المبارك، نسأل الله تعالى أن يديم غيث قلوبنا بالإيمان وطاعة الرحمن. نواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كان المسلمون إذا كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة
إذ كانوا
أحسن الله إليكم. كان المسلمون إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة أي مواساة الفقراء لا الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد، منها أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل، ومنها أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها ولغير ذلك من الحكم، وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق فيها ذلك، وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فلما هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك، فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس وضعفا وخورا: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ وفي هذا تضجرهم واعتراضهم على الله. وكان الذي ينبغي لهم ضد هذا الحال، ضد هذه الحال، التسليم لأمر الله والصبر على أوامره، فعكسوا الأمر المطلوب منهم فقالوا: لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي هل أخرت فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت الحاضر؟ وهذه الحال كثيرا ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها، فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملها، بل يكون قليل الصبر. ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال فقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل، فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف عليها، لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان عليها ذلك، فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة، وأن الآخرة خير منها في ذاتها ولذاتها وزمانها. فذاتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: إن موضع صوت أحدكم إن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذاتها صافية عن المكدرات، بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة، فلذة الجنة فوق ذلك، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: أعددت العباد يا الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. وأما زمانها فإن الدنيا منقضية، وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير، وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم وأهلها خالدون فيها. فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور، عرف ما هو أحق بالإيثار والسعي له والاجتهاد لطلبه. ولهذا قال: والآخرة خير لمن اتقى، أي اتقى الشرك وسائر المحرمات. ولا تظلمون فتيلا، أي فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرا غير منقوص منه شيئا. ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدر، وأن القاعدة لا يدفع عنه قعوده شيئا، فقال: أينما تكونوا يدرككم الموت، أي في أي زمان وأي مكان، ولو كنتم في بروج مشيدة، أي قصور منيعة ومنازل رفيعة. وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله، تارة بالترغيب في فضله وثوابه، وتارة بالترهيب من عقوبة تركه، وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم، وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الاستفهام هنا في قوله ألم ترى فيه معنى التعجيب من حال هؤلاء، فهو استفهام تعجبي، والمراد بالرؤية هنا الرؤية العلمية. ألم تعلم حال هؤلاء الذين قيل لهم كفوا أيديكم، من هؤلاء ومتى قيل لهم هذا؟ أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان أتباعه قليل، وهذا بطبيعة الحال، والكثرة الكاثرة والظهور والسطوة كانت للمشركين، فكان بعض المسلمين من شدة ما يواجهون من أعدائهم وما يتحرقون على أعدائهم يريدون أن ينتقموا منهم وينتصفوا منهم، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أو يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحال، حتى ذكر أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عزة فلما أسلمنا أصابنا ما أصابنا، ذلك أنهم صاروا مستهدفين مستذلين من الكافرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا فإني لم أمر بقتال. وهذا مقتضى الحكمة، وذلك لأنهم كانوا قلة قليلة ليس لهم من العدد ولا عندهم من العدد ما يستطيعون أن يواجهوا به الكفار. ثم إنهم في بلد حرام لا ينبغي أن يبدأوهم فيه بالقتال، وغير ذلك من الحكم العظيمة التي تقتضي عدم شرع القتال في أول الأمر، فإن القتال أمر عظيم شديد على النفوس، لأن فيه بذل المهج وإزهاق الأرواح، وفيه تيتم الأطفال وتأيم النساء وغير ذلك من المشاق، وهو ذروة سلام الإسلام. فليس من الحكمة أن يشرع ذلك وهم في تلك الحال. وهذا يستفاد منه أن المسلمين إذا كانوا قلة قليلة أو في حال ضعف، إما قلة في عددهم أو حال ضعف في عددهم، أنه لا ينبغي لهم بل لا يجوز لهم أن يجازفوا بالقتال، بل يشتغلوا بتوحيد الله وإقامة دينه حتى يمتثلوا ما أمرهم الله عز وجل به من إعداد القوة المكافئة أو المقاربة الرادعة التي يغلب على الظن أنه يكون بها إعلاء كلمة الله، ولا يكون بها الشماتة بالمسلمين وإزهاق أنفسهم والإضرار بهم. فهذا في كل زمان، والذين يزجون بالمسلمين ويحمسونهم ويذكرون لهم القتال والجهاد ويستثيرونهم وهم غير مستعدين، هؤلاء في الحقيقة مخالفون لشرع الله الحكيم، فإن الله تبارك وتعالى ما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يجاهدوا في أول الأمر، مع أنهم مظلومون مقهورون مستذلون، واجهوا ما واجهوا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر ببعض أصحابه يعذبون فلا يملك إلا أن يصبرهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وحينما تستقرئ التاريخ في العهد المكي تجد شدة ما واجه المسلمون، بلال وغيره من المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويصبرهم لأنهم عبيد لله تبارك وتعالى، يأتمرون بأمر الله ويمتثلون آره، والله تعالى عليم حكيم. فهذا مقتضى الدين ومقتضى الشرع والحكمة، ومن خالف هذا وجد ما لا يرضيه، والواقع شاهد بهذا. فكل من خالف مقتضى الشرع وزج بنفسه قبل أن يستعد ويتهيأ لم يعد فعله أن يكون شماتة بالمسلمين وإدالة للكافرين على المسلمين بدون مكاسب تذكر. والمقصود من الجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا، أن تكون كلمة الله هي العليا، ولا يقول إن إنسان إننا مسلمون والله تعالى معنا ونقاتل والله معنا، فإن الله تبارك وتعالى نعم هو مع المؤمنين، ولكنه سبحانه قد ربط المسببات بأسبابها وأمر عباده بأوامر عليهم أن يمتثلوها حتى يحقق الله تبارك وتعالى لهم موعوده. فقال تعالى هنا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي كفوا أيديكم عن القتال، عن قتال الأعداء، لأنكم غير مؤهلين للقتال في هذه الحال لضعفكم وقوة عدوكم وأسباب أخرى. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، امتثلوا أمر الله تبارك وتعالى فيما تستطيعون. وأعظم ذلك، بل هو الأصل للجهاد الذي سيأتي وسيؤذن به، توحيد الله تبارك وتعالى وتوثيق العلاقة والصلة به بالصلاة وإيتاء الزكاة. والمراد بالزكاة هنا الصدقة بعمومها، وليس الزكاة ذات الأنصباء، الزكاة المفروضة فإنها إنما فرضت في المدينة، ولكن المراد هنا مطلق الصدقة. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فلما كتب عليهم القتال، متى كتب هذا؟ بعد الهجرة، وبعد الهجرة بوقت نزل قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فجاء الإذن من الله تبارك وتعالى بعد أن لم يكن ما كان مأذونا، ثم جاء الإذن من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يجاهدوا، لأنه صارت لهم قوة ومنعة ودولة وكثرة وعدد وعدد، فتهيأت الأسباب، فأذن الله تبارك وتعالى لهم بالانتصار وقتال أعدائهم. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذا فريق منهم، أي من جملتهم، وقد يكون هؤلاء من ضعفاء المؤمنين أو من المنافقين. أما الراسخون من الصحابة فهذا لا يليق بهم، لأن بعض المفسرين ذكروا بعض أسماء أعلام الصحابة أنهم قالوا ذلك القول للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة يستعجلونه على القتال، وإن كان قاله بعضهم إلا أن قوله تعالى فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، ولم يقل إذا هم، حتى وإن قال ذلك بعض الصحابة من قبل لكن ليسوا هم الذين قال الله فيهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، لأن هذا لا يليق بفضلاء الصحابة ولا يجوز أن يقال هذا في فضلاء الصحابة، كما قاله بعض المفسرين يقولون إن عبد الرحمن بن عوف وأصحابه أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقالوا يا رسول الله إنا كنا في ذلة فلما جاء الإسلام صرنا في إنا كنا في عزة فلما جاء الإسلام صرنا في ذلة، هذا حقيقة لا يليق بمن هو في مقام عبد الرحمن بن عوف ولا يجوز أن يقال له، لأن عبد الرحمن رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، من العشر المبشرين بالجنة، وممن أوصى من الستة الذين أوصى بهم عمر أن يختار الخليفة للمسلمين منهم، فلا يقال هذا فيه ولا في مثله من فضلاء الصحابة. ولكن الله تبارك وتعالى لم يقل إذا هم يقولون كذا، وإنما قال إذا فريق منهم، ومنهم يعني من جملتهم دخلوا في عمومهم وليس كلهم، وقد دخل في عمومهم ضعفاء الإيمان ودخل فيهم المنافقون. بل السياق في الآيات فيما بعد في الحقيقة إنما يليق بالمنافقين ولا يليق بالصحابة، فالصحابة مبرعون منزهون من هذا، فإنهم كانوا يبذلون أرواحهم ويتسابقون لامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وبأولادهم، بل إن الصحابي كان يأتي بابنه ويعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن له ويرفع ساعده ويقول يا رسول الله إنه عضل الذراعين، إنه كذا إنه كذا، يريد أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد. هل يتصور مع هذا أنه هو يخشى الناس، أنه هو من الذين يخشى الناس كخشية الله وأشد خشية؟ لا يتصور هذا في فضل الصحابة، وإنما هذه حال المنافقين، لأن الله تعالى قال فيهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، وهذا أيضا فيه شيء من الاعتراض على الله تبارك وتعالى لا يليق بالصحابة أبدا، وإنما يليق بالمنافقين. ثم أيضا قال تبارك وتعالى بعد وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، هذه قطعا من مقالات المنافقين ومن مقالات اليهود الذين كانوا يتشاءمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعلى كل حال فإذا استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال وهو في مكة فإنهم ليسوا هم الذين صاروا يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وإنما أناس دخلوا خلالهم، فهم منهم ظاهرة وليسوا منهم باطنة، وليس أولئك إلا المنافقون الذين كانوا ينكلون عن الجهاد وكانوا يقولون لمن قالوا لمن استشهد في أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذه مقولة المنافقين، فتلك أحوالهم. قال تعالى إذا فريق منهم أي من جملتهم وهم المنافقون يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يخشون الناس، والخشية هي الخوف مع التعظيم، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فمنهم من يخشى الناس كخشية الله، ومنهم من يخشى الناس أشد من خشية الله لشدة خوفهم وجبنهم وخورهم. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وهذا فيه اعتراض على الله تبارك وتعالى، لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي هل أخرتنا إلى أجل قريب؟ هل أخرت هذه مشروعية القتال يا الله؟ قال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل لهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة متاع الدنيا قليل، يعني ما تمتعون فيه في هذه الحياة الدنيا من ملذات ونعيم ظاهر هذا قليل، لأنه منقطع مضمحل سيزول، وكل منقطع فإنه قليل. فالدنيا متاع قليل وظل زائل لا بقاء لها، لا بقاء لها. والآخرة خير للمؤمنين في ذاتها وملذاتها، خير للمؤمنين في ذاتها، فإن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهذه الدنيا قليلة حقيرة منتهية مضمحلة، بين النبي صلى الله عليه وسلم حالها، قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يخرج. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يخرج، مقدار الماء الذي خرج هذا مقدار الدنيا، والآخرة هذا البحر كله. ولا مقارنة بين فاني وباقي، ما في نسبة بين فاني وباقي. فالدنيا وإن بقيت لك ألف عام ستنتهي وتكون أمس ورمس، وأما الآخرة فهي أبد سرمدي لا منتهى له. وأما ملذات الآخرة فإنها ملذات غير منغصة، مع حسنها وتمامها. قال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. فالآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، والفتيل ما يكون في شق النواح، الخيط الذي يكون في شق النواح مقابل النقير، النقير من الخلف والفتيل من الأمام، والقطاء القطمير، وهذا إشارة إلى القلة، لا تظلمون ولو شيئا قليلا. فإن الله تبارك وتعالى يضاعف الحسنات ولا يظلم بنقصها، بل يضاعف ويجازي بالسيئة السيئة واحدة، أو يعفو ولا يظلم بسيئة على عبد لم يكتبها. ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت، في أي مكان كنتم وفي أي حال وفي أي زمان يدرككم الموت، فلا ينجي حذر من قدر. ولا تظنوا أن تأخير فرضية القتال أنه يكون سببا في طول أعماركم، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذه العوارض إنما هي أسباب، وإلا الآجال مقدرة من الله تبارك وتعالى، الآجال مقدرة، ولكن هناك أسباب لهذه الآجال، فإذا جاء السبب حل، فإذا حل الأجل جاء السبب، إذا حل الأجل جاء سببه. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن المقتول حدا لو لم يقتل لاستمر عمره. نقول لا، الله مقدر أن يقتل هذه القتلة، لأن هذا أجله، لكل أجل كتاب. أينما تكونوا يدرككم الموت، فالموت آتيكم لا محالة، فلا ينفع تباطؤكم عن القتال وتقاعسكم عن عدم امتثال أمر الله، وقولكم لولا أخرتنا إلى أجل قريب، فالموت لا مناص منه ولا مهرب. فخير للإنسان أن تكون موتته شريفة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وهي لا تعجل الآجال، لا تعجل الآجال، الآجال بقدرة الله. فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما حضرته الوفاة في حمص على فراشه قال: لقد خضت نحو 100 معركة وما في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة من رمح أو ضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. وبكى رضي الله عنه حزنا على أنه لم يمت في المعارك، فهو قد حضر نحو 100 معركة ومع هذا مات على فراشه، ما جعلها الله سببا لانتهاء أجله. فليعلم أن الآجال بقدرة الله، وأن هذه أسباب. نعم الإنسان عليه أن يتقي المكاره، لكن لا يجعل المكاره الشرعية كالجهاد في سبيل الله لا يجعلها حائلا له دون امتثال أمر الله تبارك وتعالى، فإن الأجر على قدر المشقة، والجهاد في سبيل الله لا شك أن فيه مشقة عظيمة، ولكن عاقبته جنة عرضها السماوات والأرض إذا كان الجهاد على وجهه الشرعي، ويغفر للمجاهد مع أول للشهيد مع أول قطرة من دمه. قال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والبروج جمع برج، والمراد بها الحصون المنيعة، ولو كنتم في حصون منيعة. ومشيدة أي عالية أو مشدودة بالشيد وهو الجسر مجصصة. ولو كنتم في بروج مشيدة أو مشيدة، مشيدة عالية ومشيدة أي مبنية بالشيد وهو الجسر، والمراد من هذا ولو كنتم في بروج منيعة فإنها لا تمنعكم من أجر الله تبارك وتعالى، لا يمنعكم، لا تمنعكم من حصول الأجل إذا جاء، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، الآيتين، يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون، المعرضين عما جاءت به الرسل، المعارضين لهم أنهم إذا جاءتهم حسنة، أي خصب وكثرة أموال وتوفر أولاد وصحة، قالوا هذه من عند الله، وأنهم إن أصابتهم سيئة، أي جذب وفقر ومرض وموت، وموت أولاد وأحباب، قالوا هذه من عندك، أي بسبب ما جئتنا به يا محمد، تطيروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطير أمثالهم برسل الله، كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم قالوا، أو أنهم إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقال قوم صالح: قالوا اطيرنا بك وبمن معك. وقال قوم ياسين لرسلهم: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، الآية. فلما تشابهت قلوبهم بالكفر تشابهت أقوالهم وأفعالهم، وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه فهو داخل في هذا الذم الوخيم. قال الله في جوابهم: قل كل، أي من الحسنة والسيئة والخير والشر، من عند الله، أي بقضائه وقدره وخلقه. فما لهؤلاء القوم، أي الصادر منهم تلك المقولة الباطلة، لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون حديثا بالكلية، ولا يقربون من فهمه، أو لا يفهمون منه إلا فهما ضعيفا. وعلى كل، فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم. وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله، والحث على ذلك وعلى الأسباب المعينة على ذلك من الإقبال على كلامهما وتدبره وسلوك الطرق الموصلة إليه. فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره، لا يخرج منها شيء عن ذلك، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سببا لشر يحدث، لا هم ولا ما جاءوا به، لأنهم بعثوا بمصالح الدنيا والآخرة والدين. ثم قال تعالى: ما أصابك من حسنة، أي في الدنيا والدين، أي في الدين والدنيا، فمن الله، هو الذي من بها ويسترها بتيسير أسبابها. وما أصابك من سيئة في الدين والدنيا فمن نفسك، أي بذنوبك وكسبك، وما يعفو الله عنه أكثر. فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه، وأمرهم بالدخول لبره وفضله، وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله، فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه، فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله وبره. ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، على أنك رسول الله حقا، بما أيدك بنصره والمعجزات الباهرة والبراهين الساطعة، فهي أكبر شهادة على الإطلاق. كما قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فإذا علم أن الله تعالى كامل العلم، تام القدرة، عظيم الحكمة، وقد أيد الله رسوله بما أيده ونصره نصرا عظيما، تيقن بذلك أنه رسول الله، وإلا فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين ثم لقطع منه الوتين.
يقول تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. هذا مما يؤيد أن الكلام هنا عن المنافقين. وقد دخل في هذا أيضا اليهود، فإن اليهود والمنافقين كانوا يتشاءمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقولون لم نزل نرى النقص في زروعنا ومواشينا وأموالنا منذ أن قدم علينا هذا الرجل. وهذا منهم على سان سلفهم من الكافرين الذين كانوا يتشاءمون بالأنبياء بالمرسلين بالصالحين وشؤمهم عليهم، وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، أي إن يصيبهم خصب ورخاء وخير يسندون هذا إلى الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك. إذا أصابتهم مصيبة في أنفسهم وأهليهم وأموالهم يقول هذه من عندك، أي بسبب اتباعنا لك تشاؤما بذلك، وهذا من بغيهم وسوء أدبهم وظلمهم. قال تعالى ملقنا النبي صلى الله عليه وسلم الحجة في الرد عليهم، قل كل من عند الله. فالحسنة والسيئة بتقديرها كلها من عند الله، فمعنى كل من عند الله أي كل بتقدير الله، فما يكون شيء من خير أو شر في هذا الخلق في هذا الكون في كل شيء إلا بتقدير الله تبارك وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون، فكل شيء بتقدير الله، الخير والشر لا يخرج شيء عن تقدير الله. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي إن مقالتهم تلك دالة على عدم فقههم، وعبر عن عدم فقههم بقوله لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يقاربون الفقه. يقال كاد أن يفقه يعني قارب، أما هؤلاء ما كادوا ما قاربوا أن يفقهوا، ما اقتربوا حتى من الفهم، بعيدون عن الفهم كله، لا يكادون يفقهون حديثا. فهذه صفة الجهلاء أنهم لا يفقهون، أما المؤمن فإنه يعقل عن الله مراده ويتفقه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فينظر إلى كلام الله وكلام رسوله ويفهمه ويتفقه عن إيمان ويقين أن الله تبارك وتعالى الحق وقوله الحق وشرعه الحق ليس فيه خلل، وكذا قول نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعمل بمقتضى ذلك. هذا هو الفقه. ثم قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله منا وفضلا، الله تعالى هو الذي تفضل بها، لأن الله تعالى هو الذي خلق من عدم وربى بالنعم وأعطاك القدرة والاستطاعة وبصرك ووفقك، فالخير كله من الله تبارك وتعالى، والشر ليس إليه، لا ينسب إليه استقلالا، لا ينسب إليه استقلالا، وإنما يقال كل شيء بتقدير الله تبارك وتعالى. لذا قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ومعنى من نفسك يعني بسببك، بسبب تقصيرك. فالله تعالى لا يظلم الناس شيئا فيقدر عليهم الشر ابتداء إلا بسبب منهم، لأنه تبارك وتعالى خلق العباد وأعطاهم القوى والآلات والقدرة والعقل والتفكير والتمييز، وأرسل الرسل وأنزل الكتب ثم أمر ونهى، فبعض العباد يعرض، فلإعراضه قدر الله عز وجل عليه الشر، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ولا يزال في غي حتى يهلك إن لم يتداركه الله تبارك وتعالى برحمته. فإن الحسنات سبب للحسنات، والسيئات سبب للسيئات، فالحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي، فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. فقول ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسببك أيها الإنسان، بسببك أيها الإنسان. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أي بسببكم. قال: هذا عتابا لمن كانوا في أحد لما نزل الرماح من الجبل مخالفين أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا أماكنكم، فلما أصابهم ما أصابهم قالوا: كيف يصيبنا هذا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله: من عند أنفسكم. يعني هل هم الذين قدروا هذا؟ لا، معنى من عند أنفسكم يعني بسببكم. فهنا من عند أنفسكم لا تقديرا وإنما تسببا، وأما التقدير فمن الله عز وجل، كل شيء بقدر الله. لكن قوله من نفسك من أنفسكم يعني بسببكم، بسبب أعمالكم. فمن أراد الخير سلك مسالكه، ومن أراد الشر سلك مسالكه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أرسلناك للناس رسولا تبلغهم عن الله تبارك وتعالى، تأمرهم وتنهاهم، فأمرهم بالكف في وقته وبالجهاد في وقته، وبين لهم ما بين الله عز وجل له أن الحسنات والسيئات كلها بتقدير الله، ولكن الحسنات محض فضل الله، والسيئات بسبب تقصير الإنسان، والشر ليس إلى الله، وإنما الله تبارك وتعالى يقدر كل شيء. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن القدر كله بيد الله تبارك وتعالى، فالله تعالى هو الذي يقدر كل شيء، ولكن هناك أسباب لمقدورات الله تبارك وتعالى. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا على أنك رسول الله، فشهد الله لنبيه في كتابه أنه رسول الله، وشهد الله لنبيه بالحال كما شهد له بالمقال، شهد لنبيه أنه رسوله بالمقال، كما في قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، الله شهيد بيني وبينكم. وشهد بالحال، كيف بالحال؟ أن الله تبارك وتعالى أجرى على يد نبيه المعجزات الدالة على أنه رسول الله حقا، لأنه أجرى على يديه أشياء لا يستطيع أحد من البشر، فعلم أنها لا تكون إلا من عند الله، فهي من شهادة الله أنه رسول الله. كذلك أيضا من شهادة الله أن الله لم يزل يمكنه حتى أظهره على أعدائه، وأظهر دينه، واستمر وسيستمر إلى آخر الزمان، هذه شهادة من الله. فإن عهدنا من سنة الله أن الكاذب لا يمكن الله عز وجل له، وإن أملى له إلا أنه لا بد أن يأخذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الله ليملي للظالم يمد له حتى إذا أخذه لم يفلت. أما ونحن نرى أن الله تبارك وتعالى لم يزل يظهر نبيه صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله تعالى له البلاد وقلوب العباد ومكن له دينه وانتشر في الآفاق ووعد أن يحفظه ولم يزل محفوظا، فهذه أعظم شهادة بالحال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بالله شهيدا. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات واليقين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعله في الأسبوع القادم لا يكون هناك درس لإجازة الطلاب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه استنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله على أن أغاث ديارنا، ونسأل الله المزيد من فضله وأن يجعل في ذلك الخير والبركة. وكما أغاث ديارنا بالغيث المبارك، نسأل الله تعالى أن يديم غيث قلوبنا بالإيمان وطاعة الرحمن. نواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كان المسلمون إذا كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة.
إذ كانوا
أحسن الله إليكم. كان المسلمون إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، أي مواساة الفقراء، لا الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد، منها أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم، ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل، ومنها أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها ولغير ذلك من الحكم. وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق فيها ذلك، وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فلما هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك، فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس وضعفا وخورا: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ وفي هذا تضجرهم واعتراضهم على الله. وكان الذي ينبغي لهم ضد هذه الحال التسليم لأمر الله والصبر على أوامره، فعكسوا الأمر المطلوب منهم فقالوا: لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي هل أخرت فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت الحاضر؟ وهذه الحال كثيرا ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها، فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملها، بل يكون قليل الصبر. ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال فقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل، فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف عليها، لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان عليها ذلك، فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة، وأن الآخرة خير منها في ذاتها ولذاتها وزمانها. فذاتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: إن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولذاتها صافية عن المكدرات، بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة فلذة الجنة فوق ذلك، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: أعددت العباد يا الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. وأما زمانها فإن الدنيا منقضية، وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير، وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم، وأهلها خالدون فيها. فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور عرف ما هو أحق بالإيثار والسعي له والاجتهاد لطلبه. ولهذا قال: والآخرة خير لمن اتقى، أي اتقى الشرك وسائر المحرمات. ولا تظلمون فتيلا، أي فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرا غير منقوص منه شيئا. ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدر، وأن القاعدة لا يدفع عنه قعوده شيئا، فقال: أينما تكونوا يدرككم الموت، أي في أي زمان وأي مكان، ولو كنتم في بروج مشيدة. أي قصور منيعة ومنازل رفيعة. وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله، تارة بالترغيب في فضله وثوابه، وتارة بالترهيب من عقوبة تركه، وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم، وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الاستفهام هنا في قوله ألم ترى فيه معنى التعجيب من حال هؤلاء، فهو استفهام تعجبي، والمراد بالرؤية هنا الرؤية العلمية. ألم تعلم حال هؤلاء الذين قيل لهم كفوا أيديكم؟ من هؤلاء ومتى قيل لهم هذا؟ أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان أتباعه قليل، وهذا بطبيعة الحال، والكثرة الكاثرة والظهور والسطوة كانت للمشركين، فكان بعض المسلمين من شدة ما يواجهون من أعدائهم وما يتحرقون على أعدائهم يريدون أن ينتقموا منهم وينتصفوا منهم، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أو يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحال، حتى ذكر أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عزة فلما أسلمنا أصابنا ما أصابنا، ذلك أنهم صاروا مستهدفين مستذلين من الكافرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا فإني لم أمر بقتال. وهذا مقتضى الحكمة، وذلك لأنهم كانوا قلة قليلة ليس لهم من العدد ولا عندهم من العدد ما يستطيعون أن يواجهوا به الكفار. ثم إنهم في بلد حرام لا ينبغي أن يبدأوهم فيه بالقتال، وغير ذلك من الحكم العظيمة التي تقتضي عدم شرع القتال في أول الأمر، فإن القتال أمر عظيم شديد على النفوس، لأن فيه بذل المهج وإزهاق الأرواح، وفيه تيتم الأطفال وتأيم النساء وغير ذلك من المشاق، وهو ذروة سلام الإسلام. فليس من الحكمة أن يشرع ذلك وهم في تلك الحال. وهذا يستفاد منه أن المسلمين إذا كانوا قلة قليلة أو في حال ضعف، إما قلة في عددهم أو حال ضعف في عددهم، أنه لا ينبغي لهم بل لا يجوز لهم أن يجازفوا بالقتال، بل يشتغلوا
توحيد الله وإقامة دينه حتى يمتثلوا ما أمرهم الله عز وجل به من إعداد القوة المكافئة أو المقاربة الرادعة التي يغلب على الظن أنه يكون بها إعلاء كلمة الله، ولا يكون بها الشماتة بالمسلمين وإزهاق أنفسهم والإضرار بهم. فهذا في كل زمان، والذين يزجون بالمسلمين ويحمسونهم ويذكرون لهم القتال والجهاد ويستثيرونهم وهم غير مستعدين، هؤلاء في الحقيقة مخالفون لشرع الله الحكيم. فإن الله تبارك وتعالى ما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يجاهدوا في أول الأمر، مع أنهم مظلومون مقهورون مستذلون، واجهوا ما واجهوا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر ببعض أصحابه يعذبون فلا يملك إلا أن يصبرهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وحينما تستقرئ التاريخ في العهد المكي تجد شدة ما واجه المسلمون، بلال وغيره من المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويصبرهم لأنهم عبيد لله تبارك وتعالى يأتمرون بأمر الله ويمتثلون أمره، والله تعالى عليم حكيم. فهذا مقتضى الدين ومقتضى الشرع والحكمة، ومن خالف هذا وجد ما لا يرضيه، والواقع شاهد بهذا. فكل من خالف مقتضى الشرع وزج بنفسه قبل أن يستعد ويتهيأ لم يعد فعله أن يكون شماتة بالمسلمين وإدالة للكافرين على المسلمين بدون مكاسب تذكر. والمقصود من الجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا، أن تكون كلمة الله هي العليا، ولا يقول إن إنسان إننا مسلمون والله تعالى معنا ونقاتل والله معنا. فإن الله تبارك وتعالى نعم هو مع المؤمنين، ولكنه سبحانه قد ربط المسببات بأسبابها وأمر عباده بأوامر عليهم أن يمتثلوها حتى يحقق الله تبارك وتعالى لهم موعوده. فقال تعالى هنا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي كفوا أيديكم عن القتال، عن قتال الأعداء، لأنكم غير مؤهلين للقتال في هذه الحال لضعفكم وقوة عدوكم وأسباب أخرى. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، امتثلوا أمر الله تبارك وتعالى فيما تستطيعون. وأعظم ذلك، بل هو الأصل للجهاد الذي سيأتي وسيؤذن به، توحيد الله تبارك وتعالى وتوثيق العلاقة والصلة به بالصلاة وإيتاء الزكاة. والمراد بالزكاة هنا الصدقة بعمومها، وليس الزكاة ذات الأنصباء، الزكاة المفروضة فإنها إنما فرضت في المدينة، ولكن المراد هنا مطلق الصدقة. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فلما كتب عليهم القتال، متى كتب هذا؟ بعد الهجرة، وبعد الهجرة بوقت نزل قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فجاء الإذن من الله تبارك وتعالى بعد أن لم يكن ما كان مأذونا، ثم جاء الإذن من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يجاهدوا، لأنه صارت لهم قوة ومنعة ودولة وكثرة وعدد وعدد، فتهيأت الأسباب، فأذن الله تبارك وتعالى لهم بالانتصار وقتال أعدائهم. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذا فريق منهم، أي من جملتهم، من جملتهم، وقد يكون هؤلاء من ضعفاء المؤمنين أو من المنافقين، أما الراسخون من الصحابة فهذا لا يليق بهم، لأن بعض المفسرين ذكروا بعض أسماء أعلام الصحابة أنهم قالوا ذلك القول للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة يستعجلونه على القتال، وإن كان قاله بعضهم، إلا أن قوله تعالى فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، ولم يقل إذا هم، حتى وإن قال ذلك بعض الصحابة من قبل، لكن ليسوا هم الذين قال الله فيهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، لأن هذا لا يليق بفضلاء الصحابة، ولا يجوز أن يقال هذا في فضلاء الصحابة، كما قاله بعض المفسرين يقولون إن عبد الرحمن بن عوف وأصحابه أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقالوا يا رسول الله إن كنا في ذلة، فلما جاء الإسلام صرنا في إن كنا في عزة، فلما جاء الإسلام صرنا في ذلة. هذا حقيقة لا يليق بمن هو في مقام عبد الرحمن بن عوف، ولا يجوز أن يقال له، لأن عبد الرحمن رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، من العشر المبشرين بالجنة، وممن أوصى من الستة الذين أوصى بهم عمر أن يختار الخليفة للمسلمين منهم، فلا يقال هذا فيه ولا في مثله من فضلاء الصحابة. ولكن الله تبارك وتعالى لم يقل إذا هم يقولون كذا، وإنما قال إذا فريق منهم، ومنهم يعني من جملتهم، دخلوا في عمومهم وليس كلهم، وقد دخل في عمومهم ضعفاء الإيمان ودخل فيهم المنافقون. بل السياق في الآيات فيما بعد في الحقيقة إنما يليق بالمنافقين ولا يليق بالصحابة، فالصحابة مبرعون منزهون من هذا، فإنهم كانوا يبذلون أرواحهم ويتسابقون لامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وبأولادهم، بل إن الصحابي كان يأتي بابنه ويعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن له ويرفع ساعده ويقول يا رسول الله إنه عضل الذراعين، إنه كذا، إنه كذا، يريد أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد. هل يتصور مع هذا أنه هو يخشى الناس، أنه هو من الذين يخشى الناس كخشية الله وأشد خشية؟ لا يتصور هذا في فضل الصحابة، وإنما هذه حال المنافقين، لأن الله تعالى قال فيهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وهذا أيضا فيه شيء من الاعتراض على الله تبارك وتعالى، لا يليق بالصحابة أبدا، وإنما يليق بالمنافقين. ثم أيضا قال تبارك وتعالى بعد وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. هذه قطعا من مقالات المنافقين ومن مقالات اليهود الذين كانوا يتشاءمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعلى كل حال، فإذا استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال وهو في مكة، فإنهم ليسوا هم الذين صاروا يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وإنما أناس دخلوا خلالهم، فهم منهم ظاهرة وليسوا منهم باطنة، وليس أولئك إلا المنافقون الذين كانوا ينكلون عن الجهاد، وكانوا يقولون لمن قالوا لمن استشهد في أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذه مقولة المنافقين، فتلك أحوالهم. قال تعالى: إذا فريق منهم، أي من جملتهم وهم المنافقون، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. يخشون الناس، والخشية هي الخوف مع التعظيم. يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فمنهم من يخشى الناس كخشية الله، ومنهم من يخشى الناس أشد من خشية الله لشدة خوفهم وجبنهم وخورهم. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ قالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وهذا فيه اعتراض على الله تبارك وتعالى: لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟ أي هل أخرتنا إلى أجل قريب؟ هل أخرت هذه مشروعية القتال يا الله؟ قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل لهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة: متاع الدنيا قليل، يعني ما تمتعون فيه في هذه الحياة الدنيا من ملذات ونعيم ظاهر، هذا قليل لأنه منقطع مضمحل سيزول، وكل منقطع فإنه قليل. فالدنيا متاع قليل وظل زائل، لا بقاء لها، لا بقاء لها. والآخرة خير للمؤمنين في ذاتها وملذاتها، خير للمؤمنين في ذاتها، فإن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهذه الدنيا قليلة حقيرة منتهية مضمحلة. بين النبي صلى الله عليه وسلم حالها، قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يخرج. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يخرج. مقدار الماء الذي خرج هذا مقدار الدنيا، والآخرة هذا البحر كله. ولا مقارنة بين فاني وباقي، ما في نسبة بين فاني وباقي. فالدنيا وإن بقيت لك ألف عام ستنتهي وتكون أمس ورمس، وأما الآخرة فهي أبد سرمدي لا منتهى له. وأما ملذات الآخرة فإنها ملذات غير منغصة، مع حسنها وتمامها. قال الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. فالآخرة خير لمن اتقى، ولا تظلمون فتيلا. والفتيل ما يكون في شق النواحي، الخيط الذي يكون في شق النواحي مقابل النقير، النقير من الخلف والفتيل من الأمام، والقطاء القطمير، وهذا إشارة إلى القلة. لا تظلمون ولو شيئا قليلا، فإن الله تبارك وتعالى يضاعف الحسنات ولا يظلم، ولا يظلم بنقصها، بل يضاعف ويجازي بالسيئة السيئة واحدة، أو يعفو ولا يظلم بسيئة على عبد لم يكتبها. ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت، في أي مكان كنتم وفي أي حال وفي أي زمان يدرككم الموت، فلا ينجي حذر من قدر. ولا تظنوا أن تأخير فرضية القتال أنه يكون سببا في طول أعماركم، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذه العوارض إنما هي أسباب، وإلا الآجال مقدرة من الله تبارك وتعالى، الآجال مقدرة، ولكن هناك أسباب لهذه الآجال، فإذا جاء السبب حل، فإذا حل الأجل جاء السبب، إذا حل الأجل جاء سببه. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن المقتول حدا لو لم يقتل لاستمر عمره. نقول لا، الله مقدر أن يقتل هذه القتلة، لأن هذا أجله، لكل أجل كتاب. أينما تكونوا يدرككم الموت، فالموت آتيكم لا محالة، فلا ينفع تباطؤكم عن القتال وتقاعسكم عن عدم امتثال أمر الله، وقولكم لولا أخرتنا إلى أجل قريب، فالموت لا مناص منه ولا مهرب. فخير للإنسان أن تكون موتته شريفة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وهي لا تعجل الآجال، لا تعجل الآجال، الآجال بقدرة الله. فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما حضرته الوفاة في حمص على فراشه قال: لقد خضت نحو 100 معركة، وما في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة من رمح أو ضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. وبكى رضي الله عنه حزنا على أنه لم يمت في المعارك، فهو قد حضر نحو 100 معركة ومع هذا مات على فراشه، ما جعلها الله سببا لانتهاء أجله. فليعلم أن الآجال بقدرة الله، وأن هذه أسباب. نعم الإنسان عليه أن يتقي المكاره، لكن لا يجعل المكاره الشرعية كالجهاد في سبيل الله لا يجعلها حائلا له دون امتثال أمر الله تبارك وتعالى، فإن الأجر على قدر المشقة، والجهاد في سبيل الله لا شك أن فيه مشقة عظيمة، ولكن عاقبته جنة عرضها السماوات والأرض إذا كان الجهاد على وجهه الشرعي، ويغفر للمجاهد مع أول للشهيد مع أول قطرة من دمه. قال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والبروج جمع برج، والمراد بها الحصون المنيعة، ولو كنتم في حصون منيعة. ومشيدة أي عالية أو مشدودة بالشيد وهو الجسر مجصصة. ولو كنتم في بروج مشيدة أو مشيدة، مشيدة عالية ومشيدة أي مبنية بالشيد وهو الجسر. والمراد من هذا: ولو كنتم في بروج منيعة فإنها لا تمنعكم من أجر الله تبارك وتعالى، لا يمنعكم، لا تمنعكم من حصول الأجل إذا جاء، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، الآيتين، يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون، المعرضين عما جاءت به الرسل، المعارضين لهم أنهم إذا جاءتهم حسنة أي خصب وكثرة أموال وتوفر أولاد وصحة قالوا هذه من عند الله، وأنهم إن أصابتهم سيئة أي جذب وفقر ومرض وموت وموت أولاد وأحباب قالوا هذه من عندك أي بسبب ما جئتنا به يا محمد، تطيروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطير أمثالهم برسل الله، كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم قالوا أو أنهم إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقال قوم صالح: قالوا اطيرنا بك وبمن معك. وقال قوم ياسين لرسلهم: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، الآية. فلما تشابهت قلوبهم بالكفر تشابهت أقوالهم وأفعالهم، وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه فهو داخل في هذا الذم الوخيم. قال الله في جوابهم: قل كل أي من الحسنة والسيئة والخير والشر من عند الله، أي بقضائه وقدره وخلقه، فما لهؤلاء القوم أي الصادر منهم تلك المقولة الباطلة لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون حديثا بالكلية ولا يقربون من فهمه أو لا يفهمون منه إلا فهما ضعيفا. وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم. وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله والحث على ذلك وعلى الأسباب المعينة على ذلك من الإقبال على كلامهما وتدبره وسلوك الطرق الموصلة إليه، فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره لا يخرج منها شيء عن ذلك، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سببا لشر يحدث لا هم ولا ما جاءوا به، لأنهم بعثوا بمصالح الدنيا والآخرة والدين. ثم قال تعالى: ما أصابك من حسنة أي في الدنيا والدين أي في الدين والدنيا فمن الله، هو الذي من بها ويسترها بتيسير أسبابها. وما أصابك من سيئة في الدين والدنيا فمن نفسك أي بذنوبك وكسبك، وما يعفو الله عنه أكثر. فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبره وفضله، وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله، فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه، فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله وبره. ف ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا على أنك رسول الله حقا، بما أيدك بنصره والمعجزات الباهرة والبراهين الساطعة، فهي أكبر شهادة على الإطلاق، كما قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فإذا علم أن الله تعالى كامل العلم، تام القدرة، عظيم الحكمة، وقد أيد الله رسوله بما أيده ونصره نصرا عظيما، تيقن بذلك أنه رسول الله، وإلا فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين ثم لقطع منه الوتين.
يقول تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. هذا مما يؤيد أن الكلام هنا عن المنافقين. وقد دخل في هذا أيضا اليهود، فإن اليهود والمنافقين كانوا يتشاءمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقولون: لم نزل نرى النقص في زروعنا ومواشينا وأموالنا منذ أن قدم علينا هذا الرجل. وهذا منهم على لسان سلفهم من الكافرين الذين كانوا يتشاءمون بالأنبياء، بالمرسلين، بالصالحين، وشؤمهم عليهم. وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، أي إن يصيبهم خصب ورخاء وخير يسندون هذا إلى الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك. إذا أصابتهم مصيبة في أنفسهم وأهليهم وأموالهم يقول هذه من عندك، أي بسبب اتباعنا لك، تشاؤما بذلك. وهذا من بغيهم وسوء أدبهم وظلمهم. قال تعالى ملقنا النبي صلى الله عليه وسلم الحجة في الرد عليهم: قل كل من عند الله. فالحسنة والسيئة بتقديرها كلها من عند الله. فمعنى كل من عند الله أي كل بتقدير الله، فما يكون شيء من خير أو شر في هذا الخلق، في هذا الكون، في كل شيء إلا بتقدير الله تبارك وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون. فكل شيء بتقدير الله، الخير والشر، لا يخرج شيء عن تقدير الله. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي إن مقالتهم تلك دالة على عدم فقههم. وعبر عن عدم فقههم بقوله: لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يقاربون الفقه. يقال كاد أن يفقه، يعني قارب. أما هؤلاء ما كادوا، ما قاربوا أن يفقهوا، ما اقتربوا حتى من الفهم، بعيدون عن الفهم كله. لا يكادون يفقهون حديثا، فهذه صفة الجهلاء أنهم لا يفقهون. أما المؤمن فإنه يعقل عن الله مراده ويتفقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فينظر إلى كلام الله وكلام رسوله ويفهمه ويتفقه عن إيمان ويقين أن الله تبارك وتعالى الحق، وقوله الحق، وشرعه الحق، ليس فيه خلل. وكذا قول نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعمل بمقتضى ذلك. هذا هو الفقه. ثم قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله منا وفضلا، الله تعالى هو الذي تفضل بها، لأن الله تعالى هو الذي خلق من عدم وربى بالنعم وأعطاك القدرة والاستطاعة وبصرك ووفقك، فالخير كله من الله تبارك وتعالى، والشر ليس إليه، لا ينسب إليه استقلالا، لا ينسب إليه استقلالا، وإنما يقال كل شيء بتقدير الله تبارك وتعالى. لذا قال: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ومعنى من نفسك يعني بسببك، بسبب تقصيرك. فالله تعالى لا يظلم الناس شيئا فيقدر عليهم الشر ابتداء إلا بسبب منهم، لأنه تبارك وتعالى خلق العباد وأعطاهم القوى والآلات والقدرة والعقل والتفكير والتمييز، وأرسل الرسل وأنزل الكتب ثم أمر ونهى، فبعض العباد يعرض، فلإعراضه قدر الله عز وجل عليه الشر، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ولا يزال في غي حتى يهلك إن لم يتدارك الله تبارك وتعالى برحمته. فإن الحسنات سبب للحسنات، والسيئات سبب للسيئات، فالحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي، فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. فقول ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسببك أيها الإنسان، بسببك أيها الإنسان. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أي بسببكم. قال هذا عتابا لمن كانوا في أحد، لما نزل الرماح من الجبل مخالفين أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا أماكنكم، فلما أصابهم ما أصابهم قالوا: كيف يصيبنا هذا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله: من عند أنفسكم. يعني هل هم الذين قدروا هذا؟ لا، معنى من عند أنفسكم يعني بسببكم، فهنا من عند أنفسكم لا تقديرا وإنما تسببا، وأما التقدير فمن الله عز وجل، كل شيء بقدر الله. لكن قوله من نفسك، من أنفسكم، يعني بسببكم، بسبب أعمالكم. فمن أراد الخير سلك مسالكه، ومن أراد الشر سلك مسالكه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أرسلناك للناس رسولا تبلغهم عن الله تبارك وتعالى، تأمرهم وتنهاهم، فأمرهم بالكف في وقته وبالجهاد في وقته، وبين لهم ما بين الله عز وجل له أن الحسنات والسيئات كلها بتقدير الله، ولكن الحسنات محض فضل الله، والسيئات بسبب تقصير الإنسان، والشر ليس إلى الله، وإنما الله تبارك وتعالى يقدر كل شيء. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن القدر كله بيد الله تبارك وتعالى، فالله تعالى هو الذي يقدر كل شيء، ولكن هناك أسباب لمقدورات الله تبارك وتعالى. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا على أنك رسول الله، فشهد الله لنبيه في كتابه أنه رسول الله، وشهد الله لنبيه بالحال كما شهد له بالمقال. شهد لنبيه أنه رسوله بالمقال، كما في قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، الله شهيد بيني وبينكم. وشهد بالحال، كيف بالحال؟ أن الله تبارك وتعالى أجرى على يد نبيه المعجزات الدالة على أنه رسول الله حقا، لأنه أجرى على يديه أشياء لا يستطيع أحد من البشر، فعلم أنها لا تكون إلا من عند الله، فهي من شهادة الله أنه رسول الله. كذلك أيضا من شهادة الله أن الله لم يزل يمكنه حتى أظهره على أعدائه وأظهر دينه واستمر وسيستمر إلى آخر الزمان، هذه شهادة من الله. فإن عهدنا من سنة الله أن الكاذب لا يمكن الله عز وجل له، وإن أملى له إلا أنه لا بد أن يأخذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم يمد له حتى إذا أخذه لم يفلت. أما ونحن نرى أن الله تبارك وتعالى لم يزل يظهر نبيه صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله تعالى له البلاد وقلوب العباد ومكن له دينه وانتشر في الآفاق ووعد أن يحفظه ولم يزل محفوظا، فهذه أعظم شهادة بالحال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى بالله شهيدا. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات واليقين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعله في الأسبوع القادم لا يكون هناك درس لإجازة الطلاب، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.